بسم الله الرحمن الرحيم. مما أخذناه في الدرس السابق بعض ما يتعلق بهذه الكرسي، وعلمنا أنها أفضل آية في كتاب الله، وأنها اشتملت على الاسم الأعظم، وعلى بعض أسماء الله الحسنى وصفاته، ونزه الله عز وجل نفسه فيها عن بعض النقائص، من وهي أنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن ذلك ينافي قيوميته سبحانه وتعالى، وفي الآية الحي القيوم، وهكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي بعضها قيام، الله يقيم السماوات والأرض ومن فيهن، وهذا هو الشاهد. فالحديث تضافر مع الآية في إثبات القيومية لله سبحانه وتعالى، وهو المقيم لنفسه القائم بنفسه المقيم لغيره، ومن ذلك السماوات والأرض. ولذلك نزه الله عز وجل أهل الجنة عن النوم، لأن الذي يصيبه الإعياء والتعب يحتاج إلى أن ينام ويستريح، وأهل الجنة لا يصيبهم ذلك، لا نصب ولا تعب، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها تعب، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة. ما حال هذا الحديث؟ النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة. إيه، سبعة وصلوا وسبعة أرسلوا، ويوجد غيرهم لكن وقفنا على سبعة، والذين أرسلوه أرجح، ورجح الإرسال من؟ أبو حاتم والدارقطني رجح الإرسال في الحديث، وهذا هو الصواب. وأن الشيخ الألباني رحمه الله رأى أنه يصح بالوجهين، لكن هذا هو الصواب، أن الراجح فيه الإرسال، ومعناه له شواهد. من يذكر من شواهده؟ ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. والشاهد: وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، والموت يشمل الموتى الكبرى وهي خروج الروح ومفارقتها البدن، وأيضا يشمل النوم الذي هو موتة صغرى. وأيضا الله يقول لا يدخلون فيها الموتى إلا الموتى الأولى في وصف أهل الجنة. والموتى تشمل الكبرى والصغرى. وأيضا يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويبيض لحمه في طرقه فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فأهل الجنة لا يذوقون الموت وأهل النار كذلك، ليزداد عذابهم لا يموتون فيها ولا يحيون. نسأل الله العافية. وأخبر الله في هذه الآية أن خلقه لا يحيطون بشيء من علمه، أن خلقه كلهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من الطرق، من طرق البحث والنظر والاستنتاج. ثم ذكر عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض. هذا يدل على سعة الكرسي، أنه وسع السماوات والأرض، وأنه كحلقة ألقيت في أرض فلاح. وجاء أن الكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، هذا جاء عن من؟ عن ابن عباس، قال الكرسي موضع القدمين، وفي السنة لعبد الله بن أحمد موضع قدميه، وهذا أصرح في وصف الله عز وجل بهذه الصفة، لأنه أضاف القدمين لله سبحانه وتعالى. قال والكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر أحد قدره. والأثر ثابت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وله لفظ الله. ورفعه بعضهم، من الذي رفع؟ شجاع بن مخلد الفلاس، وهو مع ضعفه وهو أخطأ وغلط في ذلك، قد غلطه أهل العلم. والصحيح أنه من قول ابن عباس وله حكم الله. وجاء عن ابن عباس أن الكرسي علمه سبحانه وتعالى، فسر الكرسي بالعلم. هل ثبت هذا إلي أم لا؟ هل ثبت عن ابن عباس تفسير الكرسي بالعلم؟ لم يثبت إلي. فإنه لا يصح كما قال الشارح، وبينا ذلك في الحاشية. وهذا يفضي إلى تكرار العلم. والثابت أنه موضع قدمين، وقال أهل العلم هو بمثابة المرقال للعرش. بقي قدمين، الموضع قدمين سبحانه وتعالى الكرسي. والعرش هو سرير الظلم. هذا في اللغة، ولا يقدر قدره إلا الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه، العرش لا يقدر قدره إلا الله، ولا شك أنه أعظم المخلوقات وأثقل المخلوقات وأرفع المخلوقات العرش، ولو كان شيء أعظم منه لذكر، فقد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وذكر الله، فرجع وجويرية تذكر الله، فسألها رجع ضحى وهي تذكر الله، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت مما قلت لوزنته، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله عدد كلمات، سبحان الله عبد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وذلك كلمات. الشاهد من الحديث سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، أي أنه أثقل مخلوقة العرش، لو وجد شيء أثقل منه لذكره، فهو أعلى العرش العظيم كما وصفه الله، وهو أثقل مخلوقات وأعلى المخلوقات، والله مستوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلان، أو قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس أو في ترس؟ فقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض، والكرسي موضع القدمين، أما الكرسي موضع القدم فقد ثبت غير هذا الطريق، وأما القدر المرفوع منه فلا يصح. والثابت المجاهد أنه قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلان، ما السماوات السبع السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في أرض فلان، والقرآن يشهد لهذا، قال الله وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذه السماوات والأرض في الكرسي كحلقة ألقيت في أرض فلان، شيء يسير بالنسبة للكرسي. وقد قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ليس الإمام أحمد إنما هو الثوري، سفيان الثوري تلقى التفسير عن ابن عباس، قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس أن يعلمه الله التأويل. نعم يا أخي.
وسياق الشيوخ السماوات والأرض.
نعم.
العرش كيف يكون عدد؟
أوسع من ذلك، أوسع من الكرسي.
نعم بس هذا في واحد حاجة يقول لك الكرسي وسع الكرسي السماوات والأرض، يعني كم عن السماوات والأرض؟
إيه نقول والله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن الكرسي واسع والسماوات والأرض بمثابة الحلقة في أرض فلان بالنسبة للكرسي، والعرش أعظم من ذلك، أعظم من السماوات وأعظم من الأرض وأعظم من الكرسي، أعظم.
هذا
يبين إيه وخلق الله أوسع من هذا كله، خلق الله أوسع من السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما وما بينهما، أوسع من ذلك، أوسع من العرش أيضا، لكن العرش من مخلوقاته هو أعظم منه، نقول هو أثقل المخلوقات وأعلى المخلوقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن تيمية رحمه الله، اليوم قال ابن تيمية رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والأول والآخر هذان اسمان مركبان، تقول الأول والآخر والظاهر والباطن تجمعهما، فهما من الأسماء المركبة، الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الشارح رحمه الله: قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. وهذا من الأدلة على أن هذه الكتب منزلة، هذه الكتب وغيرها مما لم يذكر كلها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، تكلم بها وسمعها جبريل من الله، وألقاها جبريل إلى رسل الله وأنبيائه، فهو السفير بينه وبين رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. منزل التوراة والإنجيل والقرآن: أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وجاء بلفظ هو في مسلم كما قال وغيره، وجاء بلفظ: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، والفرقان هو القرآن. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. لفظ الجمع اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، جاء بلفظ عني الدين وأغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وتعالى، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فقوله الأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، الأول الذي ليس قبله شيء، وقوله ليس قبله شيء، هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لنفي التوهم الذي قد يحصل. فقد يقول قائل: هو الأول، هل قبله شيء؟ نعم هو الأول، لكن هل قبله شيء؟ فقطع الله عز وجل هذا التوهم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم بقوله: ليس قبله شيء. وهكذا: وأنت الباق وأنت الآخر ليس بعدك شيء. فقل في ذلك في الظاهر والباطن. فقوله ليس قبله، ليس بعده، ليس فوق، ليس تحت، لقطع التوهم الذي قد يحصل. وهذا هو الثابت الأول، أما القديم فليس من أسمائه، فبعضهم يعبر عن الأولية بالقدم والقديم، إلا إذا أراد به الإخبار، والذي ينبغي أن يتحرى الاسم الثالث الأول. فالأول والآخر بيان الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن بيان الإحاطة المكانية، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته. فهو الأول الذي لم يسبق بشيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. قال: واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته من خلقه، وهذا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، وأنه رب عرش مستوى عليه. إذن هذه الآية اشتملت على إحاطة زمانية وهي الأول والآخر، وإحاطة مكانية وهي الظاهر والباطن، وأيضا إحاطة العلم هو بكل شيء عليم. قال الشارح: ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه وتعالى بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد، لا يفوته منها شيء، ولله المثل الأعلى. قال الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى ما يشركون. قال: وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ما فائدة هذه الواو والموصوف واحد؟ لماذا لا يكون هو الأول الآخر الظاهر والباطن؟ قال: لإفادة التأكيد والتقرير، جاء بالواو لإفادة التأكيد وزيادة التقرير، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا. فإن الأولوية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية في التباعد بين الأول والآخر والظاهر والباطن. فجاء بالواو لإفادة التقرير والتأكيد، وكذلك لئلا يسبق الوهم استبعاد الاتصال مع حصول التباعد بين الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. قال: فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد، وهذا الكاتب حصل وهو العاطف. والدعاء الذي سبق ذكره أو قراءته الذي يقال عند النوم دعاء عظيم ينبغي المحافظة عليه. اللهم رب السماوات وفي بعضها السبع. اللهم رب السماوات السبع رب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحي والنوى ونزل التوراة والإنجيل إلى آخره. دعاء عظيم ينبغي المحافظة عليه عند النوم، اشتمل على التوحيد واشتمل على تعظيم الله سبحانه وتعالى، واشتمل على أنه الخالق للحب والنمى وغير ذلك، وأيضا منزل الكتب على أنبيائه ورسله ذكر بعضها، والاستعاذة من شر كل ذي شر هو آخر بناصيته، وأيضا ذكر هذا الثناء العظيم عليه، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس فوقك شيء. اقض عني الدين، تدعو الله أن يقضي عنك الدين الذي له والذي للمخلوق. اقض عني الدين، وفي لفظ اقض عنا الدين، تدعو لنفسك ولغيرك، وهذا أشرف. اقض عنا الدين وأغنى الفقر، هذا من الأدعية التي تقال عند حصول الدين. إذا أرهقك الدين ادعو ربك أن يقضي عنك الدين عند نومك، وهكذا في سائر الأوقات. وأيضا مما جاء في هذا الباب ما جاء عن علي أن رجلا جاء وشكاه دينا فأرشده إلى دعاء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في حق المديون. وهو غلبة الدين، هذا غير حديث علي. نعم، تستعذ بالله من غلبة الدين وقال الرجال. نعم، هذا غير حديث، لكن أردت الحديث الآخر. اللهم اغنني بحلالك عن حرام وغنى بفضلك عن من سواك. اللهم اغنني بحلالك عن حرام وغنى بفضلك عن من سواك، أرشده أن يقول هذا. اللهم اغنني بحلالك عن حرام وغنى بفضلك عن من سواك، هذا أيضا يقال عند حصول الدين. قال الشارح رحمه الله، وقال المؤلف: وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشارح: قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات، يريد هذه الآية والتي والآيات التي ستأتي، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي، وهي هذه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأيضا تقدم معنا في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا في أول سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاء في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنت الحي الذي لا أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وأصل الحديث أيضا في البخاري، لكن هذا قطعة منه، واللفظ الحي موجود في مسلم دون البخاري: الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال: فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي، كما تضمنت سلب الموت نفي الموت الذي هو ضد الحياة عنه، أي عن الله سبحانه وتعالى، فالموت ضد الحياة، فالله نفى الموت عن نفسه بعد أن أثبت لنفسه كمال الحياة. قال: وقد قدمنا أنه سبحانه وتعالى حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. قوله في الآية السابقة: وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه الآية ينبغي أن تضاف إلى الآيات الآتية، وإن كانت الآية الآتية التي بعدها تتعلق بالعلم بعضها بالحكمة، لكن ليتناسق كلام الشارح، ليتناسق كلام الشارح، إذ أن هذا الفصل ليس من صنيعه، وإنما هو من صنيع بعض المحققين الظاهر وعلوي سقاف الذي فصل هذا. أنا ما فصلت هذا الفصل، وهو حسن في بعض في كثير من المواضع هذا الفصل كونه يذكر الصفة وما يتعلق بها، لكن أحيانا مثل هذا الموطن لا يحسن. وإن كانت هذه لا تتعلق بصفة الله يعني بسم الله الحي، لكن هذا الكلام له ارتباط بما بعدها، كلام الشارح له ارتباط بما بعدها إن شاء الله في طبعة آتية تضاف هذه الآية إلى الآيات الآتية، وإن كانت تتعلق بالعلم يتناسب كلام الشارع. وانتهي إلى من قراءتها وما يتعلق بها أي هذه الآية، وهي وأن فيها إثبات صفة الحي لله سبحانه وتعالى أو اسم الله الحي، ونفع عن نفسه ضده وهو الموت، وهكذا أيضا السنة والنوم تنافي كمال حياته سبحانه وتعالى كما تقدم التنبيه على ذلك في آية الكرسي. قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله هو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير، وهو الحكيم الخبير، نعم. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآيات في إثبات علمه سبحانه وتعالى أكثر من هذا القدر، ولكن هذا القدر فيه كفاية وفيه إشارة لغيرها من الآيات. وابن تيمية رحمه الله صنيعه في هذا الكتاب أنه يثبت الصفات وهكذا ما أراد إثباته بالأدلة من القرآن، ثم يثني بالأدلة من السنة كما سيأتي، يذكر الأدلة من القرآن ثم يذكر الأدلة من السنة. وما أراد الاستيعاب، ولكن ذكر خيرا كثيرا. الآية الأولى فيها إثبات صفة العلم والحكمة، إثبات اسم العلم العليم والحكيم، وهذان الاسمان اشتملا على صفة العلم والحكمة، وهكذا الحكيم الخبير اشتمل على صفة الحكمة وأنه خبير سبحانه وتعالى. والآية الآتية أيضا اشتملت على صفة العلم، وهذا هو الشاهد من إرادها. قال الشارح رحمه الله: والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به أو على ما هي عليه، فلا يخفى عليه منها شيء، كما قدمنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم سبحانه وتعالى. الله بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. والآيات كثيرة في إثبات إحاطة علمه سبحانه وتعالى، وقد تقدم في الآية الأولى هو بكل شيء عليم. قال: وفيها إثبات اسمه الحكيم، الآية الأولى والثانية، وهو مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول الحكيم. أما الحكمة وضع الشيء يعني في موضعه، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكيم معناه، قال: ومعناه أي الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. فأقواله وأفعاله يعني محفوفة لحكمته سبحانه وتعالى، ليس عبثا ولا باطلا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. قال الله: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فخلقه مناسب لحكمته سبحانه وتعالى، كل شيء بحكمة ولحكمة. وكتاب ابن القيم اقتضاء الصراط المستقيم، يعني كتاب ابن القيم الذي هو شفاء العليم في القضاء والحكمة والتعليم، كتاب عظيم في هذا الباب، وأن كل شيء خلقه الله في حكمته سبحانه وتعالى، وهكذا أحكامه في حكمته لها تعليم، قد نعلم ذلك التعليم وقد يخفى علينا، وقد يعلمه البعض ويخفى على البعض، لكن كل ذلك له تعليم وله حكمة. وقيل: هو من فعيل، أي حكيم من فعيل على وزن فعيل، بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. هل ترى من فطور؟ سورة الملك، هل ترى من فطور؟ أي خلل؟ الجواب لا، تفاوت واضطراب أبدا. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات، لا تخفى عليه خافية الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يعلم السر وأخفى، فمن السر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وما أكثر المخلوقات، وبعض الذر ربما تجده في بطن صخرة، بطن صخرة صمم، تجد بعض الذر وبعض المخلوقات الله يعلم مستقرها ومستودعها ومكانها ويسوق لها رزقها سبحانه. وقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة ومعادن نافعة كذلك. وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة ووحي أيضا وحي الملائكة على رسله وأنبيائه وأيضا نزل عليهم الكتب من السماء وما يعرج أي يصعد وما يعرج فيها في السماء أي للسماء كذلك من ملائكة وأعمال أعمال العباد وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يصعد أعمال العباد وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس وقال أحبه فسئل فقال أحب أن يصعد عملي وأنا صائم قال النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم يصلون أبي هريرة والأدلة كثيرة في هذا وذكر فيها أي في الآيات السابقة أيضا أن عنده أن عنده مفاتح الغيب أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومفاتح الغيب قيل خزائنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه أي إلى تلك المفاتيح وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو أي طرق المفاتيح والأسباب التي توصل بها جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل مفاتيح طرق المفاتيح بحذفها وبإثباتها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فالغيب مفاتحه بيد الله سبحانه وتعالى مفاتح الغيب كلها بيده سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها فالغيب المطلق يعلمه الله سبحانه وتعالى وهكذا المقيد بخلاف المخلوق تغيب عنه أشياء ربما يعني مقيدة ويعلمها غير من المخلوقات أما العلم المطلق فهو من خصائص الله سبحانه وتعالى قال وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وفي الآيات الأخرى مفاتيح وفي الحديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذه مفاتيح الغيب إن الله عنده علم الساعة يعني فمفتاح علمها وعلم وقوعها الله يعلم وكذلك الغيب يعني الغيب وينزل الغيب فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى متى يجي كما في حديث ابن عمر ويعلم ما في الأرحام يعلم ما فيها من ذكر أو أنثى واحد أو اثنان لا سيما في طور النطفة بطور النطفة يعلم رزقها وأجلها ولونها وما كتب لها ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فأنت لا تدري ماذا تكسب غدا وكم تكسب قليلا أو كثيرا، لكن كل ذلك يعلم الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري الإنسان في أي أرض يموت. جاء في حديث أبي عزة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا أراد قرض عبدا بأرض جعل له إليها حاجة، تذهب لحاجة ويكون موتك في تلك البلاد. هناك أثر إسرائيلي يعني عن أن سليمان عليه الصلاة والسلام دخل، أو أن ملك الموت دخل على سليمان عليه الصلاة والسلام وكان حوله بعض الناس، فجعل ملك الموت يؤدد النظر إلى ذلك الشخص، ثم خرج ملك الموت. قال الرجل لسليمان، هذا العالم أن ذلك الداخل هو ملك الموت، قال: كأنه يريدني. قال: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. قال: كأنه يريدني، خاف أن يقبض روحه. فقال: احملني، يعني أمر الريح تحملني إلى الهند خوفا أن تقبض روحه. فحملته إلى الهند، فالتقى سليمان ملك الموت، قال: ما لك تنظر ذاك الرجل؟ أو فقال: كنت أتعجب كون الله عز وجل أمرني أن أقبض روحه في الهند وهو عندك. حمله وقبضه في الهند، قبض روحه. لكن هذا أو نحو هذه القصة، هذه من الإسرائيليات. اشتهرت هي مذكورة في بعض كتب الزهد، مرت لي طالب الزهد اللي عبد الله بن أحمد أو لأحمد، ما صحت هي من الإسرائيليات. ولكن الآية كافية: وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهكذا الحديث بعزة. وقوله في هذه الآية وهكذا في الحديث: ويعلم ما في الأرحام، وفي حديث ابن عمر: لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، لا سيما كما قلنا في طور النطفة. طور النطفة لا يعلم ما ستكون هذه النطفة إلا الله، أذكر أم أنثى، شقي أو سعيد، إلى غير ذلك. أما بعد أن يتكون الجنين أو في طور يعني في الأربعة أشهر، فقد يعرف بالمناظر بالأجهزة، أما بالعين مجردة فلا، لكن عبر الأجهزة وعبر كذا قد يعرف أذكر هو أم أنثى إذا كان مشوها أو غير مشوه. لكن أيضا لا يعلمون لا بالأجهزة ولا بغيرها، أشقي أم سعيد، كم الرزق كم الأجل، وهكذا الكلمات الأربع، يعني كم الرزق كم الأجل، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، وهكذا لا يعلم متى يجيء المطر إلا الله سبحانه وتعالى. وبعضهم وإن كان يستفيد من المراصد الجوية، لكن قد يصرفها الله عز وجل إلى مكان آخر، تأتي رياح تصرف تلك الأمطار، تلك الرياح المحملة بالأمطار إلى مكان آخر. قال الشارع: وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته التي اشتملت عليها أسماءه، وهكذا بقية الصفات. فمنهم من قال إنه عالم بذاته، يعني لأنهم يثبتون الأسماء المعتزلة خلاف الجامعية ينفون الأسماء والصفات، فيقولون، فبعضهم قال إنه عالم بذاته لا بصفة، لا بصفة العلم، وقادر بذاته إلى آخر الأسماء. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال أليم معناه لا يجهل، أليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز. وقولهم عليم معناه لا يجهل لم يثبت لله صفة العلم، فالذي لا يجهل لا يدل على أنه يعلم، تقول فلان لا يجهل لكن لم يثبت له أنه يعلم، حفظ عنه الجهل وما أثبت له العلم. بعضهم قد يقول لا يجهل ولا يعلم. فإذن هذا يعني قولهم في أسماء الله، إما يقال أنه عالم بذاته، أو بعضهم يقول عليم بلا علم، عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، وهكذا ينفون الصفات. أو أنهم يعتقدون عليم أي لا يجهل، يفسرونها بغير ما دلت عليه، يفسرون هذه الأدلة بغير ما دلت عليه. قال وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه وتعالى عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، متى تحمل ومتى تضع، وكيف تحمل وكيف تضع، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي، حين حصلت مناظرة بينه وبين بشر المريسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم، إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه، والقائل عبد العزيز المكي، إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. إذن هذا فيه رد على المعتزلة، وهذا هو بشر المرسي المعتزلي، فكان يقول في اسم الله العليم أنه لا يجهل، فحاجه عبد العزيز بهذا، قال إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم، مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن ثبت عنه العلم نفى عنه الجهل، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وهذا الكتاب كتاب الحيدة مشهور. قال الذهبي، قلنا في الحاشية، قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني الذي ينسب إليه الحيدة، فهي مشهورة، الذي ينسب إليه الحيدة في مناظرته لبشر المريسي إلى أن قال قلت لم يصح إسناد، إلى أن قال قلت لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه، فكأنه وضع عليه. وقال أي الذهبي ترجمة محمد بن حسن بن أزهر الدعاء، وذكر أن الخطيب اتهمه بالوضع، ثم قال قلت هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة، ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة، فإني لا أستبعد وقوعها جدا. انتهى. هذا كلام الذهبي. والواقع أن محمد بن الحسن لم ينفرد برواية كتاب الحيدة، لأنه قال جاءت من طريقه كما تقدم. والواقع أن محمد بن الحسن لم ينفرد برواية كتاب الحيدة. قال ابن بطة في الإبانة باب ذكر مناظرات الممتحنين بين يدي الملوك الجبارين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة. ثم قال: مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة المأمون. حدثنا أبو حفص محمد بن عمرو بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمر بن عمرو النزلي أو النزلي قال حدثني أبو القاسم العطاف بن مسلم قال حدثني الحسين بن بشر ودبيس الصائر ومحمد بن فرقد قالوا قال لنا عبد العزيز ابن يحيى الكناني أرسل إلي المأمون أمير المؤمنين وأحضرني وأحضر بشرى وذكر كلاما ثم ذكر نماذج من كتاب الحيدة. زيادة على ذلك يعني هذا مما يدل على أنها ثابتة، إذ أن هذا محمد بن حسن لم ينفرد بذكرها، ذكر الحيدة هذا الكتاب وإن كان وضعا. زيادة على ذلك أن هذه المناظرة وهذا الكتاب اشتهرت نسبته إلى عبد العزيز الكناني على ألسنة كثير من العلماء، مما يدل على ثبوت هذه الحادثة التاريخية وصحة نسبة الكتاب إلى عبد العزيز، وفي كتاب الحيدة ما يدل على ذلك. ومن هؤلاء العلماء ابن النديم في الفهرس صفحة 275 يعني أثبتها ونسبها إلى عبد العزيز الكناني. الخطيب في تاريخ بغداد، الذهبي نفسه في العبر وفي دول الإسلام، ابن كثير كما في طبقة الشافعية، ابن حجر في تهذيب التهذيب، ونقل نصا من كتاب الحيدة في فتح الباري في شرح حديث رقم 7417. وابن الجوزي أيضا ذكرها في المنتظر، أشار إليها. وهكذا ابن العماد في شذرات الذهب، وابن أبي العز في شرح الطحاوية، وابن تيمية نقل نصوصا من الحيدة في كتابه دار تعارض العقل والنقل وغيرها من المواضع. وابن القيم نقل من هذا الكتاب في شفاء العلي غالب ما سبق، هذا الذي ذكرته غالب ما سبق، مختصرا من مقدمة الأخ علي بن محمد الفقيهي لتحقيقه لكتاب الحيدة، حققها وذكر مقولات يعني عن أهل العلم وأنهم عزوا إليها وأنهم ذكروها ونسبوها إلى مؤلفها مما يدل على شهرتها. وإن قلنا أن سندها لا يصح إليه فما ذكر فيها كلام سديد وفيه محاجة للمعتزلة في نفي العلم وغير ذلك، وما ذكر فيها يؤيد قول أهل السنة ومحاجة أهل الباطل. Thank you.